الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الشيخ العلامة الإمام حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في منظومته سلم الوصول إلى علم الأصول، وهي في التوحيد وفي مباحث أخرى في العقيدة، واليوم بمشيئة الله نختم هذا النظم. تفضل الشيخ بدر.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرابع ابن عم خير الرسل، أعني الإمام الحق ذا القدر العلي، أبيد كل خارج مارق وكل خب رافضي فاسق.
نعم، في هذه الأبيات، واليوم بفضل الله هو يوم عرفة، يوم عظيم، في هذه الأبيات ذكر فيها علي رضي الله عنه وما له من مناقب رضي الله عنه. ولو تأملنا في الأبيات السابقة ذكر أبو بكر رضي الله عنه، وذكره في كم بيت؟ نعم، ذكره في 3 أبيات، وذكر عمر رضي الله عنه، وذكره كذلك في كم بيت؟ 3 أبيات. ثم ذكر بعد ذلك عثمان رضي الله عنه ذو النورين، تزوج بابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره في كم بيت؟ 3 أبيات. ثم ذكر علي رضي الله عنه، قال: والرابع ابن عم خير الرسل. ثم ذكره في كم بيت؟ في 4 أبيات. والرابع أي علي رضي الله عنه، وهو الخليفة الرابع، والخلفاء 4 بالترتيب: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهكذا الناظم رتبها. الخليفة الرابع علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أنه قد حارب الخوارج والروافض في خلافته، ثم ذكر بعد ذلك أنه من كان للرسول في مكاني هارون من موسى بلا نكران، أي بمنزلة هارون من موسى، لحديث: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي، وهذا رواه البخاري ومسلم. ثم ختم ذلك قال: لا في نبوة، فقد قدمت ما يكفي لمن. قرأت هذه؟ اقرأ.
قال: لا في نبوة، فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سلم.
نعم، بين في هذا البيت أن وهذه المنزلة ليست منزلة نبوة، فقد ذكر في البيت 255 أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، لكنها منزلة استخلاف، فموسى عليه السلام استخلف هارون عليه السلام في مدة الميعاد، ومحمد صلى الله عليه وسلم استخلف عليا رضي الله عنه في غزوة تبوك، فهذه المنزلة ليست منزلة نبوة. نعم، أكمل. ثم بعد أن ذكر الخلفاء 4 ذكر بعد ذلك 6، أكمل.
قال: فالستة المكملون 10 وسائر الصحب الكرام البررة.
نعم، ثم يلي الخلفاء 4 في الفضل 6 المشهود لهم بالجنة، كما في حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول 10 في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. فقالوا من هو؟ فسكت. فقالوا من هو؟ فقال سعيد بن زيد. وهذا رواه أصحاب السنن إلا النسائي. هذا يسمون العشرة المبشرون في الجنة، جمعهم حديث واحد، وإلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى من الصحابة أنه شهد له أنه من أهل الجنة وبشر في الجنة، لكن الذين جمعوا في حديث واحد هؤلاء العشرة الخلفاء الأربعة والستة الباقون. ولذلك قال فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة. يعني هكذا يكون الترتيب. فيليهم في الفضل أفضل الصحابة الأربعة الخلفاء، ثم يليهم في الفضل الستة المكملون عدد العشرة المشهود لهم بالجنة كما في السنن وكما ذكرنا. هكذا ترتيب الفضل الصحابة رضي الله عنهم في الفضل، والعشرة مرة ذكرهم في هذه الأبيات. ثم أكمل
قال وأهل بيت المصطفى الأخيار وتابعوه السادة الأخيار فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال.
نعم أكمل.
كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار.
نعم بعد أن ذكر هؤلاء العشرة ذكر في الفضل أهل البيت، ثم يأتي بعدهم في الفضل أهل البيت وهم من تحرم عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وكلهم من بني هاشم، ويلحق بهم بنو المطلب. والأدلة على فضل آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، وهذا رواه مسلم. وزوجاته من أهل بيته الذين قال الله عنهن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم ذكر بعد ذلك فكل في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان إلى في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال، وذكر كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل. في هذه الأبيات جمع لك عدد من الأدلة في فضلهم. أما في سورة الفتح فقوله تعالى في الآية 29 محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وأما في سورة الحديد ففي الآية العاشرة قوله تعالى عنهم وكلا وعد الله الحسنى. وأما في سورة القتال وهي سورة محمد ففي الآية الثانية قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم. وأما في التوراة والإنجيل فكما في سورة الفتح التي مضى ذكرها فقد ذكرهم الله عز وجل، ذكر الصحابة في التوراة والإنجيل قبل القرآن وذكرهم في القرآن، وكذلك في السنن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن انتقاصهم عليه الصلاة والسلام. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم ما جرى من الصحابة من خلاف مسكوت عنه، ولا ينتقص أحد من الصحابة، بل عدوا ذلك من الكبائر في سبهم، بل جعله بعض أهل العلم في تكفيرهم وغيرهم أنه من الكفر والرد عن الإسلام. فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان. والآيات ليست مقصورة على ما ذكر، بل هناك في سورة الحشر وسورة يعني وصور كثيرة، التوبة والأنفال، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته. وقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بدخولهم الجنة، بل ما جرى من بعضهم من معصية ومعصية عظيمة قد تكون يعني في يعني هذه المعصية من المعاصي التي تكون ردة عن الإسلام، ولكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم كما جرى لحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما أراد أن لما أرسل للعدو مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعد تجسس، هذا يعد تسريب معلومات للعدو. قال عمر دعني أضرب عنقه يا رسول الله، هرده. لكن بيّن له حاط سبب ذلك أنه ليس له يد، ويريد يعني أن بهذه يعني المعلومات التي يوصلها يكون له قوة عندهم لو ذهب يعني ما جرى. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لعمر، قال إنه من أهل بدر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم قد غفرت لكم. يعني قال ابن القيم هذه حسنة وحسنة عظيمة وهذه سيئة، فقامت هذه الحسنة بالقضاء على هذه السيئة لعظمها، فتكون هناك من الحسنات ما يمحو الله تعالى بها السيئات، ويكون للإنسان من المنزلة والحسنات ما تقارب هذه السيئات. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضلهم في أحاديث كثيرة، منها ما اقتصر على من بايعه تحت الشجرة، قال لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، وهذا أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله وغيرها من الأحاديث. ثم يبين بعد ذلك ما جرى من الصحابة، ما هو معتقد أهل السنة في ذلك، وهو ما جرى من الصحابة من خلاف أن حصل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مقتل عثمان رضي الله عنه قتال. طيب ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في ذلك؟ أكمل.
قال: ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر.
نعم.
كلهم مجتهد مثاب وخطؤهم يغفره الوهاب.
نعم، هذا إجماع أهل السنة والجماعة، إجماع أهل السنة على وجوب السكوت عما كان بين الصحابة. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ومعتقد أهل السنة والجماعة أنهم يسكتون عما جرى بين الصحابة، بل يرون ذلك واجب، واجب السكوت عما جرى بينهم بين الصحابة من فتن. وهذا الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، قال: أما في سنته فلحديث خير أمتي القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم، هذا رواه مسلم. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة السكوت عما جرى بين الصحابة من فتن وقتال، وكل مجتهد مغفور له، مجتهد مغفور له. نعم، أكمل.
قال: خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد.
نعم، في هذا وهو خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة، ختمها بعد أن بين هذا المعتقد أن المرء يتمسك بما في الكتاب والسنة ولا يذهب إلى العاطفة والآراء، والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد. إذا وجدت في نفسك العاطفة تقول افعل، والعقل والرأي، رأي فلان يختلف عن رأي فلان، يختلف عن رأي فلان، وهناك نص في الكتاب والسنة، فالزمه ودع الرأي والعاطفة. واضح؟ وهذا له أدلة كثيرة في الأحاديث وفي السنن، سيذكر هنا. أكمل.
قال: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا.
نعم، بين في هذا البيت الأول أن من شروط في قبول الله تعالى السعي أي العمل من العبد، العمل أي عمل حتى يقبله الله عز وجل، أن يجتمع فيه في هذا العمل شيئان: أحدهما إصابة ضد الخطأ، إصابة يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم والأدلة ضد، والثاني إخلاص ضد الشرك. كل عمل لا بد أن يكون مبني على هذا العمل، على الدليل بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والإخلاص. لو جاء إخلاص لكن دون متابعة لا يقبل، لو جاء بمتابعة دون إخلاص لا يقبل. فلذلك يقولون شرطي قبول العمل، أي عمل شرطي قبول العمل الإخلاص والمتابعة. لذلك قال: فيه إصابة وإخلاص مع. أكمل.
قال: فيه إصابة وإخلاص مع لله رب، لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه.
نعم، لقبول العمل عند الله تعالى شرطان: إخلاص لله تعالى وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح ما كان صوابا موافقا للنبي صلى الله عليه وسلم، والإخلاص يقتضي عدم الشرك به. نعم أكمل.
قال: وكل ما خالف الوحيين فإنه رد بغير ميل.
نعم، وكل ما خالف الوحيين لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فرد إليهما. نعم، وكل من خالف للوحيين فإنه رد بغير ميل، يعني كل ما خالف الوحيين، والوحيين ما هما؟ الكتاب والسنة. كل ما خالف الوحيين فهو مردود على صاحبه مهما كان ومهما علت منزلته. قال: نريد أن نجعل كذا وكذا دون دليل، فعمله مردود عليه، مردود عليه لما ثبت في الكتاب والسنة. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه بغير ميني، يعني بدون شك، بدون شك، بغير ميني، بدون شك. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ودين الإسلام هو الذي أنزل الله تعالى به كتابه على رسوله ليبينه للناس، وبين عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، وغيرها من الأدلة. نعم أكمل.
وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليهما قد وجب.
نعم، هذا البيت يريد أن يبين فيه لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. كل ما يعني ما فيه الخلاف نصب فرده إليهما قد وجب. رده إليهما إلى من؟ إلى الوحيين، الكتاب والسنة. يرده، ينظر ماذا قال الله في هذه المسألة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا المرء إذا تنازع واختلف في شيء يرجع إلى الكتاب والسنة. نعم أكمل.
قال: فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل.
نعم، وفي ذلك يقول عثمان بن حنيف رضي الله عنه: اتهم الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو استطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لردت. هذا لما قيل له أنه لم يصنع شيء رضي الله عنه، لما وقعت الفتنة في مقتل عثمان رضي الله عنه، وقالوا أنهم يريدون أن يقاتلون من كان مع علي رضي الله عنه ليس من الصحابة، قالوا: نريد قتالهم ونريد أن أصنع، ولم تصنع شيء، وأنك كأنك أبطأت لم تقدم وتقاتل. فبين لهم أمرا أدركه لما قدم سهل بن حنيف من صفين: أتيناه نستخبره، فقال: اتهم الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل. يوم أبي جندل صلح الحديبية، صلح الحديبية يوم أبي جندل، واستشهد به وذكره، لأن الإنسان إذا مر بموقف أو بشيء ودليل يتعظ وينتبه. لذلك لأن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصلح، جاءه وجاءه أبو جندل وهو العاصي ابن سهيل رضي الله عنهما. ونسب سهل رضي الله عنه يوم الحديبية إلى أبي جندل رضي الله عنه، لأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية من مكة مسلما وهو يجر قيوده، وكان قد عذب في الله. فقال أبوه سهيل، وذلك قبل أن يسلم سهيل، قال: يا محمد، أول ما أقاضيك عليه، يعني أول ما أقاضيك عليه، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه أبا جندل، وكان رده أشق على المسلمين من سائر ما جرى عليه، سائر ما جرى عليهم. ويذكر سهل أنه في هذا اليوم رأى في نفسه من الحمية للحق والرغبة في القتال في سبيل الله، حيث لو قدر على مخالفة حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتل قتالا لا مزيد عليه، ولكن الله ورسوله أعلم بما في المصلحة. فترك صلى الله عليه وسلم القتال إبقاء على المسلمين وصونا للدماء، واليوم توقف عنه أيضا لمصلحة المسلمين. أما رأوه ما أقدم وقاتل، تقاتل من؟ تقاتل المسلم. فقال: فيني من الحمية وكذا من العاطفة، هذا التقديم، لكن ما الذي منعه؟ الدليل، النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه الله. ثم نظر بعد ذلك مآل الأمر، فتح عظيم ودخول. ولذلك كل ما خالف الوحيين يرد، وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليهما قد وجب. فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل، يعني ليس بآراء ماذا تقول، ما هناك وحي الكتاب والسنة، الله عز وجل يعرف مآلات الأمور ويعلم الغيب، هو الذي وضع لك هذا الحكم لمصلحة يراها. والإنسان إذا خالف حكم الله فلسان حاله ومقاله، بعضهم في حاله ومقاله أنه يقول: أنا أفهم وأنا أدرى، فيعاقبه الله عز وجل بالعقاب الأليم لمخالفته، وألا يوفق ويسدد في أمره. فلو اتبعت قول الله عز وجل امتثالا لأمره لبارك الله في هذا الشيء وجعل فيه الخير وأجرت على ذلك، ولو لم يتحقق هذا الشيء أجرت لمتابعتك. ثم إذا تحقق، وهذا هو يعني الغالب، حصل لك المقصود. ثم بعد ذلك ذكر هذه الخاتمة، وهي خاتمة النظر في هذه الأبيات، ثم قال:
على ثم إلى هنا قد انتهيت، وتم بجمعه وتم ما بجمعه عن عنيت، سميته بسلم الأصول إلى سما مباحث الأصول.
نعم.
والحمد لله على انتهائي، كما حمدت الله في ابتدائي، أسأله مغفرة الذنوب، أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب. ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا، ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال، تدوم سرمدا بلا نفاد ما جرت الأقلام بالمداد، ما جرت الأقلام بالمداد. ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء.
نعم، بيّن في هذه الأبيات، وكم عددها الختام؟
270 290.
في هذه الأبيات الثمانية قال ثم إلى هنا الإشارة إلى آخر الكلام على الاعتصام بالكتاب والسنة، وناسب جعل ذلك هو الخاتمة بكون الآية التي فيها الإشارة إلى ذلك هي من آخر ما نزل، وهو قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، بل الصورة كلها من آخر ما نزل، وروي أنها نزلت جملة. الاعتصام بالكتاب والسنة ذكر في هذه الأبيات. بهذا انتهى الناظم رحمه الله من منظومته، وقد سماها سلم الوصول إلى مباحث الأصول، ووصفها بالعلو والسمو لعلو شأنها. والأبدال هنا الأولياء الصالحون، والأبدال هنا الأولياء الصالحون. قال ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال، واضح؟ الأبدال الأولياء الصالحون. ثم ذكر بعد أن فرغ من هذا النظم، ذكر آخر بيت في هذا النظم بعد الجمل، الأعداد الجمل أبجد هوز، هذه كل حرف له عدد، وكثير ما يذكر يعني أهل النظم أو غيرهم من النثر عد أو من النظم عدد الأبيات أو تاريخ التأليف بهذه الأبيات بهذه الأعداد أعداد الجمل يعرف بها عدد الأبيات يذكرونها أو تاريخ النظم متى نظم هذه المنظومة بذكر أعداد الجمل. وهو في هذه المنظومة يعني بين فيها ما في الكتاب والسنة، وبين اسم هذا النظم في هذه الخاتمة، وسأل الله عز وجل مغفرة الذنوب والستر للعيوب، ثم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جميع صحبه والآل والسادة والأئمة والأبدال تدوم سرمدا، ثم بعد ذلك بعد أن ذكر هذا والدعاء، وغالبا يأتي الدعاء بعد ذلك، وسرمدا يعني تأكيدا للدوام، يفسره بلا نفادي يعني فناء وانقطاع، ما جرت الأقلام وبالأمداد أي عدد ما جرت به، ثم الدعاء لجامع هذا العقد متنا وشرحا وصية يعني منه يلتمسه من القراء أن يدعو له بخير الدنيا والآخرة. ونحن اليوم في عشية عرفة، عشية عرفة وهي ما بعد، قيل بعد الزوال ظهر إلى المغرب، وقيل بعد العصر إلى المغرب، والدعاء مستجاب، خير الدعاء دعاء عرفة. نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكن فسيح جناته وأن يعلي منزلته لما قدمه للمسلمين، وأن يغفر لنا وله ويرحمنا برحمته. نعم. ثم ذكر بعد ذلك عدد هذه الأبيات وعددها، جمعها في بيت واحد في الخاتمة، قال
أبياتها يسر بعد
الجمل، أبياتها يسر بعد الجمل،
أبياتها يسر بعد الجمل، تاريخها الغفران فافهم وادع لي.
نعم، أبياتها يعني عدد الأبيات عندنا بالترقيم كم؟ 290. عد الجمل وهي طريقة حسابية معروفة عند العرب، يرمزون لكل حرف من حروف الأبجدية برقم. ومعنى قوله أبياتها يسر، أي عدد أبياتها بعدد أرقام حروف كلمة يسر، وهي الياء والسين والراء. فالياء 10 والسين 60 والراء 200، يعني كم؟ فيكون المجموع 270 بيتا. طيب كم الآن الموجود مرقم؟ 290، وهو المقصود من أبيات القصيدة في مسائل العقيدة. إذا استثنينا 11 بيتا في المقدمة وتسعة أبيات في الخاتمة، وبهذه الأبيات يكون المجموع 290 بيتا. واضح؟ يعني إذا استثنينا أبيات المقدمة والخاتمة يكون عدد الأبيات ما ذكرها، وهي 270. هذه عدد الأبيات، وهو المقصود من أبيات القصيدة في مسائل العقيدة. إذا استثنينا 11 بيتا في المقدمة وتسعة أبيات في الخاتمة، وبهذه الأبيات يكون المجموع 290 بيتا. أما تاريخ نظمها فهو بعدد رموز كلمة الغفران، قال تاريخها الغفران. فالألف 1 واللام 30 والغين 1000 والفاء 80 والراء 200 والألف الأخرى 1 والنون 50، فيكون المجموع 1362، وهو تاريخ نظمها من تاريخ هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم.